الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد سلمي من قول ما أصل هو الواحد العشرون من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين بالقسط العدل في الأقوال والأفعال والعدل في جميع الشأن شهداء لله بالحق ولو على أنفسكم بالإقرار بما يلزم فاعدلوا حتى مع أنفسكم فلا تظلموا غيركم وهذا من باب الإنصاف كما قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه والإنفاق من الإكتار وبذل السلام للعالم. علقه البخاري في صحيحه. أو الوالدين لأن حب الوالدين يجر إلى مراعاتهما فأمر الله عز وجل بالعدل معهما. والأقربين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغير ذلك فكن متبعا للعدل مستقيما عليه إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم فلا تكتم في حق الغني لرضاه وفي حق الفقير لرحمته فلا يجوز كتم الشهادة كما قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فتجوروا وتميلوا في شهادتكم وفي جميع شأنكم إلى الباطل من الحق لأن كلمة العدل من الألفاظ المتضادة أو يكون المعنى فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا وإن تلوه أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا مطلعا فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله ورسله والكتاب فإن الإيمان يجر إلى مكارم الأخلاق وفضائلها وإلى التزام الشرع ظاهرا وباطنا ويخاطبهم بإيمانهم بالكتاب الذي هو القرآن والذي من مقتضيات الإيمان به العمل بما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي والزواجر والتصديق بما فيه من الأخبار سواء الماضية أو الآتية أو ما هو في علم الغيب من أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما فيه. وهذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وذلك من أوجه الأوجه الأول أن الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بما له من الأسماء والصفات. الثاني أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه فيما نقل وأخبر من باب الأسماء والصفات وغيره. الثالث أن الإيمان بالكتاب يدخل فيه الإيمان بما فيه من الأسماء والصفات وغير ذلك من الأخبار. والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وقد أنزل الله عز وجل كتبا كثيرة كما قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب الذي أنزل من قبله هو التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب. ومن يكفر بالله سواء كان كفره في الربوبية أو الألوهية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات أو فيها جميعا أو في بعضها أو ملائكته والكفر بهم يكون بالقول بعدم وجودهم أو زعم أنهم إناث وربما قال بعضهم هم قوى خير فلا يؤمن بوجود مخلوقات اسمها ملائكة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الملائكة خلقوا من نور وأن الشياطين خلقوا من نار وأن الإنسان خلق مما أخبر الله عز وجل وهو التراب. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بمن أخبرنا بأسمائهم وصفاتهم والإيمان بهم على الإجمال كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وأفضلهم جبرائيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. ويكون الكفر بهم أيضا بمعاداتهم كما هو حال اليهود في بغض جبريل عليه السلام. وكتبه أي من نفكر بكتبه المنزلة على رسله وأنبيائه وكلها قد غجرت وبدلت وتركت إلا ما كان من القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل ورسله. ويكفر برسله الذين أرسلهم إلى الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور وأفضلهم خمسة أولو العزم من الرسل وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح ونؤمن بما قص الله عز وجل علينا منهم وبما لم يقص كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إلا أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أمرا زائدا وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه للشيخ فتح القدسي حفظه الله. نظم في شروط شهادة أن محمد رسول الله، قال فيها: شروط من شهد أن أحمد رسول ربي ستة فلتعددا: أولها اعتقاد قلب جازم، والثاني نطق من لسان سالم، محبة أشد من حب الولد، والنفس صدق كما كل ما عنه ورد، والنفس صدق كل ما عنه ورد من ثابت واتبعه في الأعمال، وقوله قدم على الأقوال، واليوم الآخر ويكفر بيوم القيامة، وأوله القبر كما في حديث عثمان رضي الله عنه: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، أخرجه أبو داود. ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما فيه من الصراط والحوض والميزان ورؤية الله عز وجل والشفاعة وغير ذلك من الأحكام. وهذه أركان الإيمان الستة. وبقي الإيمان بالقدر مأخوذ من قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فمن كمر مما تقدم من الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا، أي هلك وانحرف بعدا عن الحق وعن ملازمة كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل البعد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. إن الذين آمنوا قيل نزلت في اليهود ثم كفروا ارتدوا على أدبارهم بعبادة العجل، ثم آمنوا مرة أخرى ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادوا كفرا تعمقوا في الكفر ولم تقع لهم توبة. وإلا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لم يكن الله ليغفر لهم إن ماتوا على كفرهم، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما من تاب وأناب فإن التوبة تهدم ما قبلها. ولا ليهديهم ليوفقهم سبيلا طريقا إلى الحق بسبب تعمق الكفر فيهم. بشر المنافقين، أخبرهم يا محمد بأن لهم عذابا أليما في القبر والآخرة، بل ربما في الدنيا بالخزي وضيق الصدر ونحو ذلك. والمنافقون من الذين شأنهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء أنصارا وبطانا من دون المؤمنين، وفعلوا ذلك لما يعتقدونه من قوتهم. فمن صور نفاقهم أنهم يتخذون الكافرين من اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، يحبونهم ويودونهم ويجالسونهم ويناصرونهم ويفرحون لرفعتهم ويغضبون لرفعة المسلمين، وذلك لفساد قلوبهم وسوء حالهم. فهم إنما أظهروا الإسلام تقية، وما أكثرهم في زمننا هذا يتسمون باسم الإسلام ويطعنون فيه ويحاربون حملته. ومنهم الحداثيون والعقلانيون والعلمانيون والرافضة والباطنية، خيب الله سعيهم ومكن منهم. أيبتغون يطلبون عندهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار العزة الرفعة ولن يجدوا ذلك، فإن العزة الغلبة والقدرة والرفعة لله جميعا، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي المسند عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولنجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وقد نزل عليكم في الكتاب في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وتعلم من هذا أن سورة النساء نزلت بعد سورة الأنعام. وبهذه الآية وغيرها من الآيات احتج أهل العلم على وجوب هجر أهل البدع والنهي عنهم، وفيه البعد عن تكثير سواد المبطلين، فإن مجالسة المبطل سبب للتأثر بباطلهم. قال أبو قلاب الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، أخرجه الدارمي. ويستمر هجركم لهم حتى إلى أن يخوضوا في حديث غيرها، يتركوا الاستهزاء بالقرآن والسنة وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن يقع منهم الإيمان والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنكم إذا قعدتم معهم راضين بصنيعهم مثلهم في الكفر والإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين يوم القيامة كما اجتمعوا في الدنيا في جهنم جميعا، وقدم المنافقين على الكافرين لعظم ضررهم وخطرهم ولعظيم عذابهم، إذ أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والإجرام. الذين أهل النفاق يتربصون بكم، ينتظرون بكم دوائر الهزيمة والذل ولشدة بغضهم، لكن فإن كان لكم فتح نصر وتمكين وعز وغنيمة من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: ألم نكن معكم يريدون نصيب الدنيا وحظها من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب أي نصر وغير ذلك، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ أي نحن الذين غلبنا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصرفناهم عنكم بتثبيطنا لهم. فالله يحكم يقضي بينكم يوم القيامة بين أهل الإسلام وأهل النفاق والإجرام، ويكون حكمه بما يعلمهم بواطن المنافقين وعقائدهم عين السوية، فيخلدهم في النار مع الكافرين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبهذه الآية ما في بابها احتج من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليا للمرأة المسلمة ولا حاكما على المسلمين، بينما تجد الحكم الديمقراطي لا يبالي أن تتولى الدولة امرأة، سواء الدولة المسلمة أو الكافرة، وسواء كانت المرأة مسلمة أو كافرة، فلا يغتر بهؤلاء الناس. إن المنافقين بإظهارهم الإسلام وإبطال الكفر يخادعون الله عز وجل بأفعالهم ومعاملاتهم، وهذا لضعف عقولهم، وإلا فإن الله لا يخادع، فهو بكل شيء عليم وهو خادعهم، في إثبات صفة المخادعة لله عز وجل، وهي صفة فعلية تليق بجلاله، فيمكر ويأتيهم من حيث لا يحتسبون، فيفضحون في الدنيا والآخرة. ومن صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين، كما قال تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. والسبب في هذا الكسل والتواني أنهم لا يحتسبون الأجر المثوب من الله عز وجل، يراؤون الناس بصلاتهم وأفعالهم. وفي حديث جندب رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى إلا به، خرجه البخاري ومسلم. ولا يذكرون الله بالصلاة ونحوها إلا قليلا رياء وسمعة لا إخلاص فيه، ولو كان خالصا لله مع التوحيد لنفعهم القليل. مذبذبين مترددين بين ذلك أي بين المسلمين والكفار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى أهل الإسلام ولا إلى اليهود. وحالهم كما جاء ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. خرجه مسلم: ومن يضلل الله أن يزيق قلبه ولا يفقه للهدى، فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى، لأنه قد ختم على قلبه وطبع عليه لعلمه بحالهم. أنهم لا يصلحهم شيء لفساد قلوبهم وسوء حالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. تضاف إليها الآية التي بعدها. باب واحد. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله المؤمنين الذين هم ملتزمون لشرعه ومنتهون عن نهيه وزجره، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تتولوا الكافرين فعندهم من البعد عن الدين ما يجب البراءة والبعد والنهي عنهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن يوالي المؤمن كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والكافر يوالي الكافر كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أتريدون بموالاة المشركين أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، حجة بينة في عذابكم. وهذا الأمر لم يقع من المؤمنين في ذلك الزمان، لأن الله عز وجل نهاهم عن هذا الصنيع وهم متعبدون لله عز وجل بأمره. وفي الآية خطر القرب من المخالفين لدين رب العالمين، فإنهم يصرفون الإنسان عن الخير ويزحزحونه عن الاستقامة، وربما جعلوه يحسب أنه يحسن صنعا بهذا الصنيع. والمتأمل لحال المسلمين في هذا الزمان يجد ما يدمي القلوب ويبلي العيون بسبب موالاة الكافرين والركون إليهم والرضا عن كثير من أفعالهم والتشبه بهم وإلى الله المشتكى. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لا اتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أخبر الله عز وجل أن المنافقين في المكان الأسفل، وفي قراءة في الدرك الأسفل، والدرك هو أسفل ما يكون من المكان. ولهذا يقولون: الجنة درجات والنار دركات، لأن الجنة يرتفع فيها المؤمنون إلى أعلى عليين، والنار ينزل فيها الكافرون بحسب كفرهم إلى أسفل سافلين. وانظر إلى هذا الوعيد الشديد للمنافقين لشدة بغضهم للإسلام، شدة ضررهم على الإسلام وأهله، فلن تجد لهم نصيرا. يدفع عنهم العذاب إلا ويستثنى من هذا الوعيد الذين تابوا رجعوا من النفاق، وهذا يكون في حال حياتهم، وتكون توبتهم بالدخول في الإسلام أولا وبالانتهاء عن النفاق وما يبطنونه ثانيا، ثم بالإصلاح. وأصلحوا أعمالهم فكانوا يراؤون يتركون الرياء، وكانوا يقومون إلى الصلاة كسالى، يقومون مستبشرين فرحين، واعتصموا بالله وثقوا به لإيمانهم به، بينما كانوا في الشأن الأول أصحاب ذبذبة. وأخلصوا دينهم لله، أخلصوا بالقلب، لأن النفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخلاص القلب. وقد تقدم أن شروط التوبة العامة خمسة، ويضاف إليها في توبة المنافق الإصلاح والاعتصام بالله حتى تكون توبتهم صحيحة نصوحة. فإن كان منهم ما تقدم، فأولئك بما يفعلونه من إصلاح شأنهم بالتوبة النصوح مع المؤمنين ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أي في الآخرة أجرا عظيما الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعماءه وآمنتم به، وفيه تقديم وتأخير تقديره. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم، فلا يريد الله عز وجل أن يعذبكم في حال إيمانكم وشكركم لنعمه بلسان الحال والمقال، وإنما يعذب الله عز وجل على الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات. وفيه فضيلة الشكر لاقترانها بالإيمان، وأن الشكر واجب لاقترانه بالواجب. وكان الله شاكرا يرضى بالقليل من عباده، ويجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، عليما لمن هو مستحق للثواب والأجر العظيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني لا يحب الجهر بالقبح من القول من سب وشتم ونحو ذلك، إلا من ظلم من اعتدي عليه، فإنه ينتصر بقدر ما اعتدي عليه. فيجوز للمظلوم أن يخبر عمن ظلمه ويشتكي ويدعو عليه بقدر مظلمته، والظالم لا غيبة له في هذا الشأن الذي ظلم فيه. وكان الله سميعا لكلامهم عليما بفعالهم وسيجزي كلا بما عمل. إن تبدو تظهره خيرا من الأقوال والأفعال، أو تخفوه تخفو الخير من العقائد والأفعال والأقوال، أو تعفو تصفح وتتجاوز عن سوء عن ظلم وجهل، فإن الله كان عفوا قديرا، يجازي كل إنسان بعفوه وتجاوزه إذا كان من العافين عن المؤمنين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في فعله وتركه وفي جميع شأنه، فإن ذلك من أسباب رفع درجته وتكفير سيئاته وزلته. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إن الذين يكفرون من اليهود والنصارى وغيرهم بالله فيشركون معه ويندّدون ورسله بتكذيب بعضهم أو بتكذيبهم جملة، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا ببعضهم دون غيرهم كحال النصارى واليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون نؤمن ببعض من الأنبياء والمرسلين ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا طريقا يذهبون إليه بين الإسلام والإلحاد، وهذا غير نافع لهم. فطريق المؤمنين كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا السبيل قد سلكته طوائف كثيرة أرادوا الجمع بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، ومنهم السيخ الذين في الهند وفي غيرها جمعوا بين الإسلام والهندوسية، وهكذا الحزب الجديد المسمى بالإبراهيمي جمع بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام. هذا الجمع ما يصلح، هذا ليس بعصير تجمع لك المانجو مع الموز مع كذا وكذا تشرب، هذا كفر وهذا إسلام. فالكفر لا يجتمع مع الإسلام، والكفار لا يجتمعون مع أهل الإسلام. اجتماع يؤدي إلى المحبة والمودة والمناصرة والمؤازرة والرضا عن الغير. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى قدرا، وأنت لا يجوز لك أن ترضى عنهم شرعا، فكيف لا يرضون عنك مع ما هم فيه من الباطل وأنت ترضى عنهم مع ما رزقك الله من الحق؟ فلا يجوز هذا الجمع لا بين المذاهب ولا بين الأديان ولا بين الأحزاب. الحق حق والباطل باطل. وقد ذم علماء السلف حزب الأخوان المسلمين في اليمن مع ذمه قبل الاتفاق وبعد الاتفاق، حين اتفق مع ما يسمى باللقاء المشترك، فصاروا مع الاشتراكية والبعثية والرافضية والناصرية، حتى قال بعضهم: ما ندري الاشتراكية أسلموا أو حزب الإصلاح كفر. لأنه ما يصلح هذا الجمع وهذا الخلط، يسبب للناس البلبلة، لذلك يتعين إنكار المنكر على أهله. وهكذا في هذه الأيام تجد بعضهم يميل إلى الحوثي بدعوى أن الحوثي مثلا ضد السعودية، وهذا ربما يرى نفسه ضد السعودية فيميل إلى الحوثي. ما يصلح، كان لك مطالب، طالب بما تريد بدون الاتفاق مع الرافضة والقرب من الرافضة. الرافضة كاليهود والنصارى لن يرضى عنك حتى تكون رافضيا، كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره. فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يغترون بكلمات جوفاء يطلقها الرافضة يطلقها الحوثيون، كالكلمات الجوفاء التي يطلقها اليهود والنصارى بأنهم مع الإنسانية، مع حقوق المرأة، مع حقوق الطفل، مع حقوق كذا، مع حقوق. هم يكذبون، لهم حول حقوق إنسان ولا حقوق حيوان ولا حقوق مرأة ولا حقوق طفل. قد ضيعوا حق الله التوحيد، كيف نرجو منهم أن يأتوا بقية الحقوق؟ ضيع حق الله فهو لما سواه أضيع، ومن حفظ حق الله فهو لما سواه أحفظ. أولئك الذين يفعلون تلك الأفعال هم الكافرون حقا، لا يمترى في كفرهم ولا يتشكك في طريقهم. وأعتدنا في نار جهنم للكافرين عذابا مهينا، ذا مهانا يوم القيامة. والآية دليل على وجود النار خلافا للمعتزلة ومن إليهم. والذين آمنوا بالله ورسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم إذ كلهم رسل الله، أولئك سوف يؤتيهم الله أجورهم ثوابهم مضاعفا، لأن الله عز وجل كتب أن الحسنة بعشر أمثالها. إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وكان الله غفورا رحيما متجاوزا موفقا للمؤمنين. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم وقولهم قلوبنا غلف بل طوع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يسألك يا محمد أهل الكتاب اليهود أسئلة تعنت لا أسئلة استفادة وعلم. ففي مسلم عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفع كاد يسرع منها فقال لم تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس جازة، قال فقراء المهاجرين، قال يهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غداؤهم على إثره، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيلا، قال صدقت، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال ينفعك إن حدثت، قال أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله، قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب، أخرجه مسلم. لكن هل آمن؟ ما آمن، صدق ما آمن. هذا دليل على أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، لابد من الإقرار مع التصديق. ومن هذه الأسئلة يسألونك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، جملة مع أن القرآن أنزل من السماء لكنهم يتعنتون، فقد سألوا موسى أكبر من أكبر أعظم من ذلك حين سألوه عدة آيات بينات وأكرمه الله عز وجل بها، ومع ذلك ما زادهم إلا عتوا ونفورا وتعنتوا، فقالوا أرنا الله جهرة، عيان في الدنيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أخرجه مسلم. فأخذتهم الصاعقة الموت عقابا لهم بظلمهم بسبب ظلمهم، ومع ذلك أحياهم الله بعد ذلك ولم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات الأدلة الواضحات على وحدانية الله عز وجل، فعفونا تجاوزنا عن ذلك ولم نستأصلهم بظلمهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا يحج بينا وهي الآيات جاء بها، ورفعنا فوقهم الطور الجبل بميثاقهم بسبب ميثاقهم أن يفوا بالعهد والميثاق الذي أخذ عليهم، وقلنا لهم أمرناهم أن يدخلوا الباب سجدا يسجدون ويبشرون من الله عز وجل بالتجاوز والمغفرة، ولكنهم دخلوا يزحفون على أساتهم ويقولون حبة في شعرة أو حبة في شعيرة، وفي قوله وقولوا حطة قالوا حنطة، وقد أحسن ابن القيم حيث قال تؤنون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وقلنا لهم لا تعدوا تعتدوا في السبت بالصيد فيه إذ حرم الله عليهم الصيد في السبت، ومع ذلك عتوا وتحيلوا فكانوا ينصبون الشباك بالجمعة ويستخرجونها بالأحد، فأخذهم الله بظلمهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي على عدم الاعتداء في السبت فنقضوه، فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقض الميثاق الذي أخذ عليهم وكفرهم بآيات الله حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقتلهم الأنبياء، وهذا جرم عظيم فيه الجرأة على دين الله عز وجل وعلى حملته، وهو دليل على كفرهم وعلى عدم خوفهم من الله سبحانه وتعالى بغير حق. ليس معناها أن هناك من الأنبياء من قتل بحق، فكلهم قتلوا على ظلم. وقولهم حين يدعون إلى الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: قلوبنا غلف مغشاه بأغطية فلا تعي ولا تستفيد ولا تفهم، وهذا من شهادتهم على أنفسهم. وسبب ما لحقهم هذه القلوب والسبب ما لحق هذه القلوب أنهم أعرضوا عن ذكر الله وتوحيده وطاعته، فصارت غلف لا تنفعها موعظة ولا يزجرها زاجر، بل طبع الله عليها بكفرهم. بل الواقع أن الله عز وجل طبع على قلوبهم بسبب كفرهم وعدم إيمانهم. وروى الحكم بن ميناء المدني عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. فلا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منهم، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فعلا ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العدد اليسير، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم. خرجه مسلم عن أبي هريرة. وبكفرهم، وأيضا لحقهم الخزي بسبب كفرهم وقولهم على مريم البتول العذراء العفيفة بهتانا عظيما، حيث اتهموها بأنها حملت من الزنا، مع أنها مبرأة طاهرة وقد برأها الله على لسان ولدها حيث تكلم في المهد. ومع وجود هذه الحجة القوية القاهرة ما زادتهم إلا عتوا ونفورا. تصور أن الطفل يحتاج إلى 5 إلى 4 سنوات حتى يبين عما في نفسه مع قصور، وهذا الطفل وهي تحمله وتشير إليه وهم يعلمون ضعفه عن البيان، ومع ذلك يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا، فما زادهم إلا ضلالا بعيدا. وقولهم أيوة من أعمالهم السيئة لحقهم الخزي والعذاب بسبب أنهم قالوا: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، في زعمهم وقد عزموا على قتله فصاروا كقاتليه من حيث الإثم، وإلا فقد نجاه الله منهم. وعيسى بن مريم عليه السلام عند اليهود مقتول، وعند النصارى قتل ودفن ثم أخرج من قبره في اليوم الثالث ورفع إلى السماء. والعقيدة الصحيحة عند المسلمين أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه مطهرا مبرئا سالما من مكر الماكرين. وما قتلوه وما صلبوه أي أنه لم يقع منهم القتل والصلب كما يتوهمون ويظنون، لأن الله رفعه إليه، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على بعضهم، يقال بأنه الرجل الذي بلغ عنه فصلبوه ذلك وقتلوه. وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى عليه السلام سواء اليهود أو النصارى لفي شك الريبة منه من قتله، كما قال بعض أهل التفسير: كان الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسده. ما لهم به من علم في القول بقتله إلا اتباع الظن الحدث، وأكد عدم قتلهم بقوله: وما قتلوه يقينا، أي لم يقتلوه يقينا لا شك فيه، بل رفعه الله إليه. الواقع أن الله رفعه إليهم مسلما له من مكر الماكرين وبطش الباطشين. وفيه دليل على علو الله عز وجل على عرشه، إذ أن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، وعيسى عليه السلام في السماء الثانية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، وينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية حتى لا يقبلها أحد. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين وغيرهما. ودعك من آراء العقلانيين الذين يزعمون أنه لا ينزل، وإنما زمن عيسى هو زمن الخير الإلهي، وكان الله عزيزا لا يغلب حكيما فيما شاء سبحانه. وإن من أهل الكتاب وما من أحد من اليهود والنصارى إلا لا يؤمنن بعيسى عليه السلام لا يؤمنن به قبل موته. اختلف في هذا المعنى، فقيل: ما من رجل من اليهود والنصارى إلا مثل له عيسى عند موته أنه لم يمت فعند ذلك يستيقن. وقيل بأن أهل الكتاب في آخر الزمان يؤمنون بعيسى عليه السلام لأنه لا يقبل غير الإسلام، فيكون قوله قبل موته عائد إلى عيسى في معنى وعائد لنفس الميت في معنى. فلو قلنا بأن كل يهودي ونصراني يؤمن بعيسى عند موته يكون المعنى عائد إلى نفس الميت ولا ينفعه هذا الإيمان لأنه في زمن الغرغرة. والمعنى الثاني أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويؤمن به أهل الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم من مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، متفق عليه. ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام عليهم شهيدا يشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بالغلو. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فبظلم من الذين هادوا، فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم مما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ومع ذلك تحيلوا على أكلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. وبصدهم الناس عن سبيل الله عن دينه كثيرا عوقبوا بأشد العقوبات على سوء أفعالهم. وأخذهم الربا، ومما كان سبب لفساد دنياهم وأخراهم أنهم أخذوا الربا وقد نهوا عنه في التوراة فلم يأخذوا بها، وأكلهم أموال الناس بالباطل من الرشاوى ونحوها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، خرجه الترمذي، واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما في القيامة. ولما ذكر أهل الفساد استثنى منهم أهل الإيمان فقال لكن الراسخون الثابتون المتمكنون في العلم منهم من اليهود والمؤمنون منهم يؤمنون يصدقون ويقرون بما أنزل إليك من الوحي وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والمقيمين الصلاة أي الذين يقيمون الصلاة المفروضة نصب على المدح وفيه إقراء شاذ على الرفع والمؤتون الزكاة المفروضة والمؤمنون بالله معبودا وربا واليوم الآخر ويؤمنون بالبعث بعد الموت أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يعني الجنة. وهذه في حق عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن منهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك بالقرآن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فيه أن نوح أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء مصرحا به في الحديث المتفق عليه. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الثاني ونوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا أي كتابا مزبورا مكتوبا في صحف ورسلا قد قصناهم عليك في القرآن بأسمائهم وأوصافهم من قبل ذكرهم من قبل ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام وغير ذلك من السور المكية. وهذه هي تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام. وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيده محمد صلى الله عليه وسلم ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما في فضيلة لموسى عليه السلام وإثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية. وقد أكد الكلام بالمصدر دلالة على أنه تكلم بكلام حقيقي. وقد أراد بعضهم أن يؤول هذه الآية بقوله يقول وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة فيكون موسى فاعل مؤخر ولا يستقيم له ذلك. قال له أبو عمرو العلاء رحمه الله فكيف تفعل بقول الله عز وجل لما جاء موسى لمقيتنا وكلمه ربه والضمير يعود على أقرب مذكور رسلا أي أرسلنا رسلا مبشرين بالثواب ومنذرين بالعقاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قال أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر. أخرجه الترمذي وأحمد عن نعمان بن بشير رضي الله عنه وكان الحكمة من إرسالهم إقامة الحجة الرسالية على المكلفين، لئلا يكون للناس على الله حجة يحتجون بها أنهم ما جاءهم من نذير ولا بشير بعد إرسال الرسل إليهم، وفيه العذر بالجهل، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وكان الله عزيزا لا يغلب حكيما في شرعه وخلقه، لكن الله يشهد، يعني إن جحدوا نبوتك ورسالتك وخبرك فإن الله عز وجل يشهد بما أنزل إليك من القرآن والوحي المبين أنزله بعلم، فهو بكل شيء عليم، والملائكة يشهدون أن الله أنزله عليك وأنه الحق الذي لا ريب فيه، وكفى بالله شهيدا مطلعا ومخبرا. إن الذين كفروا بالله ورسله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى وكتموا ما عندهم من العلم بنعت محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا غيرهم عن سبيل دين الله عز وجل قد ضلوا وبعدوا عن طريق الحق ضلالا بعيدا بعدا شديدا لا توبة بعده ولا سلامة. إن الذين كفروا وظلموا توكيد لما تقدم، كفروا بالله وظلموا بكفرهم وظلموا نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لم يكن الله ليغفر لهم إن ماتوا على الكفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ليهديهم طريقا ولا ليوفقهم لدين الإسلام، لأنهم ليسوا أهلا للتوفيق ولا التسديد. وقد قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه هداية بخذلانهم عن طريق الحق، كما قال تعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم القرآن وجميع الوحي المنزل فتدخل فيه السنة، فآمنوا به خيرا لكم مما أنتم فيه، وإن تكفروا وتعرضوا فإن لله ما في السماوات والأرض فلا يضره كفركم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته واستكبر سيحشرهم إليه جميعا. يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، والغلو هو مجاوزة الحد سواء كان بالإفراط أو التفريط، ولا تقولوا على الله إلا الحق من أنه لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا إله بحق سواه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لا كما تزعم النصارى أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، أو كما تزعم اليهود بأنه ولد زنا، حاشاه من ذلك. وعن عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول. أخرجه البخاري. وكلمته أي أنه كان بالكلمة، قال الله عز وجل: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وليس هو نفس الكلمة كما زعمت النصارى، فإنهم حين جعلوه عين الكلمة عبدوه وألهوه. ألقاها إلى مريم أي تكلم الله بها، فكان بها عيسى عليه السلام، وهي قوله كن وروح منه، كما قال تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، أي هو من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضافه إلى نفسه تشريفا. فالمضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول ما يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة تشريف أو خلق وإيجاد كالروح والناقة وبيت الله، والثانية ما يقوم بغيره سواء كان من المعاني أو الأعيان، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف كعلم الله ووجه الله وغضب الله ومكر الله. فيتحقق هذه وبتحقيق هذه القاعدة المهمة تسلم من تحريف المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ربا وبرسله الذين بلغوا دينه، لا تفرق بين أحد منهم، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا بأن الإله ثلاثة: الأب والابن وروح القدس، أو اللاهوت والناسوت كما يزعم النصارى عليهم لعائن الله. انتهوا عن هذا القول القبيح، خيرا لكم في الدنيا والآخرة. إنما الله إله واحد، حصر الألوهية الحق في الله عز وجل، لا شريك له، كما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال: لم يلد ولم يولد. سبحانه تنزيه الله عز وجل أن يكون له ولد، لأن الولد إنما يحتاجه الأب المخلوق الناقص الذي يموت ويضعف إلى غير ذلك، فيحتاج إلى ولد يرثه، وإلى من يقوم عليه إذا كبر ويعينه إذا ضعف. وإلا فإن الله عز وجل غني كريم، قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بسبب هذا القول العظيم القبيح، فهي مسبة الله عز وجل، يتأذى الله عز وجل منها. وهذا القول القبيح مسبة لله عز وجل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وقد أحسن الباقلاني الأشعري لما دخل عند كبرائهم فقال للقسيس: كيف الأهل والأولاد؟ فجعل النصارى يسبحون وينزهون. فقال: ما شأنكم؟ قال: قلت: كيف الأهل والأولاد؟ وهذا لا يجوز أن يكون له ولد. قال: سبحان الله، ينزه هذا أن يكون له ولد، وتتهمون الله عز وجل أن له صاحبة وولدا؟ فخصمهم وأسكتهم. له ما في السماوات وما في الأرض، الملك المطلق، السماوات وما فيها والأرض وما فيها، وكفى بالله وكيلا، شهيدا على ذلك وحافظا لعباده وأعمالهم. لا يستنكف، لن يتكبر أو يأنف المسيح عيسى عليه السلام أن يكون عبدا مذللا لله عز وجل، بل كان مبادرا طائعا، ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن ذلك، بل إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، يتكبر ويعرض عن عبادة الله عز وجل، فسيحشرهم إليه جميعا، فيجازيهم جزاء كبرهم وعلوهم بأن يخزيهم يوم القيامة ويعذبهم في النار وبئس القرار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وعملوا الصالحات القلبية والقولية والفعلية، فيوفيهم يعطيهم أجورهم ثواب أعمالهم، ويزيدهم من فضله مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا وأعرضوا عن عبادته، فيعذبهم عذابا أليما مخزيا موجعا، ولا يجدون لهم من دون الله غير الله وليا يدفع عنهم ولا نصيرا ينصرهم، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء، فعجزت الشياطين عن ولايتهم والقيام بشأنهم، بل يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، حجة من ربكم عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما معه من الوحي الشريف، وأنزلنا إليكم القرآن نورا مبينا واضحا بينا لمن أراد الله له الهداية. فأما الذين آمنوا بالله قربوا وحدانيته وألوهيته، واعتصموا به أخلصوا دينهم له وامتنعوا به، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فسيدخلهم في رحمتهم منه وفضل وهي الجنة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما طريقا مستقيما يوصل إلى الله عز وجل، وهو الإسلام الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يستفتونك، قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كان لا وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، الله بكل شيء عليم. وفي سبب نزولها ما في الصحيحين عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض وتسمى بآية الصيف. ففي الصحيحين من النودان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ إلي في الكلالة فيه، حتى طعن بإصبعي في صدري. وقال: يا عمر، لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يستفتونك يا محمد، قل لا يفتيكم في الكلالة في شأن قسمتها وتوزيع تركتها، إن امرؤ هلك مات ليس له ولد ولا والد، كما هو قضاء أبي بكر رضي الله عنه عليه جمهور العلماء، وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان له أب لم ترث شيئا، وإذا كان له ولد ذكر فإنه يحجب الأخوة والأخوات، وإن كان له بنت أنثى فإن لها النصف ثم يقسم المال على المعصبين. قال ابن كثير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف كم فكل ما في ذلك، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما كان يقولان: في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهم الجمهور فقالوا: في هذه المسألة البنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، قال: الابن النصف والأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. انتهى. وهو يرثها أجمع إن لم يكن لها ولد، أي إن ماتت كلالة فإن لم يكن لها ولد ولا والد، فإن كانت اثنتين أختين فلهما الثلثان مما ترك الأخ، وإن كانوا الورثة أخوات رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعصب بعضهم بعضا، يبين الله لكم شرائعه أن لا تضلوا تهلكوا وتنحرفوا، والله بكل شيء عليم، فكل يجري على مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقد أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه آخر آية أنزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكأنها والله أعلم من الأحكام. وقد تقدم أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تم المجلد الأول بحمد الله عز وجل في ليلتنا هذه الموافق 24 من شعبان لعام 45 و400 ألف.